أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان تتمة الكلام في هذا الفرض الذي انتهينا إليه في كلام الماتم، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى. يقول ماتن: فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها. مر أنه هذا التكبير الذي قصد به صلاة أخرى لم يقصد به تكبيرا للإحرام يقحمه مرتبطا في الصلاة الأولى، لم يقصد به إيجاده مرتبطا بالصلاة الأولى، إذن ليس زيادة في الصلاة الأولى. بالحاض مقام القصد وعنوان القصد إذن يقصد به مرتبطا بالصلاة الأولى. لم يقصد به مرتبطا بالصلاة الأولى، فليس عنوان زيادة. هذا البحث كما مر بنا أصلا بحث زيادة وكيف حصولها، وكيف بحث مضطرد في ماهيات العبادة والمرتبات ومفيد. قدم أمس جملة النقاط لا نعيدها. غاية الأمر انتهينا إلى هناك دعوة في الدين، تقريب في الدين، أنه يلحق بالزيادة ما ليس بالزيادة بحسب التقريب الأولي، ما ليس بالزيادة لكن يلحق بالزيادة بتقريب تعبدي في خصوص الأركان. في خصوص الأركان يلحق بها ما ليس بزيادة، استنادا إلى ما ورد في روايات قراءة آية العزيمة، الذي ورد في روايات قراءة العزيمة: لا تقرأ آية العزيمة أو سورة فيها عزيمة لأن السجود زيادة في المكتوبة. هذه الرواية التي وردت معتبرة في قراءة آية العزيمة سيأتي في بحث القراءة بحثا مفصلا، ولكن جانب من هذه الرواية المعتبرة التي ترتبط ببحث الزيادة وهو بحث المقام نخوض فيه للتبيان. فالآن إذا لا نخوف أن القراءة الآية العظيمة مجزي عن السورة أو غير مجزي، لو قرأ المصلي سورة فيها آية العزيمة، هل هذه القراءة لسورة فيها آية العزيمة أو سورة العزيمة مجزي عن السورة أو لا؟ هذا بحث مرتبط بالقراءة لا نثيره هنا. الآن فقط نريد أن نركز على زيد الرواية اللي هو مرتبط بالزيادة. وهو بحث لأن السجود زيادة في المكتوب. هنا هذا الذيل، هذه الرواية موجودة في أبواب قراءة الصلاة. الآن أي باب أنا ما سجلته بس موجود، هذه الرواية موجودة في أبواب قراءة الصلاة، في قراءة الصلاة. في الوسائل. وقع الكلام بين الأعلام في تفسير لأن السجود زيادة في المكتوبة. وقع الكلام في هذا الذيل كبحث قاعدي في معنى الزيادة. البعض فسر هذا الذيل قال لأن السجود زيادة في المكتوبة، قال البعض شاذ نادر قال هذا الذيل يدل على أن كل فعل صورة يأتي به الإنسان مشابه لأحد الأجزاء فهو زيادة وإن لم يقصد به الجزئية. وإن لم يقصد به الجزئية يعني ماذا؟ يعني وإن لم يقصد من إيقاعه إيجاده أنه مرتبط بالصلاة. بعض هكذا فسر لأن السجود يعني حتى لو تأتي بصورة تقصدها أنه من الصلاة، لكن لأن الصورة مشابهة لقراءة القرآن في الصلاة، يعني أحد أجزاء الصلاة قراءة القرآن قراءة السورة، فلو أتيت بصورة فرصة التشهد هي زيادة في المكتوبة. بعض هكذا فسر، بعض فسر لأن السجود زيادة في المكتوبة، لأن الإمام صلى الله عليه وسلم صار تعليل وكلمة تعليل مو تعليل يعني تعليل عام مو تعليل خاص فقط بسورة العزائم، سواء تعبدي لكنه تعليل عام. هذا التعليل العام التعبدي انبرت قرائح الفقهاء في استنباطه، فالبعض هذا الاستنباط الأول هكذا فسر قال لأن السجود زيادة في المكتوبة، يعني يراد كل فعل صورته صورة أحد الأجزاء إتيانه داخل الصلاة موجب للزيادة وإن لم تقصد منه الجزئية، أي وإن لم تقصد منه الارتباط. بعض هكذا فسر هذا التفسير الذي اعتمد من بعض قليل على كل اعتمد هذا التفسير الأول، عمم الزيادة التعبدية هذه ليس فقط للصلاة، افرض في الطواف في السعي في أي مركب تأتي بشيء يماثل صورة صورة أحد أجزائه وإن لم تقصد به الجزئية يقع تلقائيا جزء فيكون زيادة. سحكم زيادة الآن مبطل أو غير مبطل لك بحث آخر، لكل مركب ودليل. الآن بحث موضوعي زيادة متى تتحقق؟ بحسب التعبد، بحسب التعبد الزيادة متى تتحقق؟ الآن آثار الزيادة ما هو بحث آخر. فالبعض هكذا توسع إما لمطلق العبادات أو لأقل خصوص الصلاة، أن إتيان شيء صورة مماثل لجزء من أجزاء الصلاة أو لجزء من أجزاء العبادة تلقائيا يقع هذا زيادة ومرتبطا بالصلاة وإن لم يقصد به ارتباط أي جزء وإن لم يقصد به الجزئية. بعض هكذا فسر، وإن كان هذا فسر هذا التفسير لن يلتزم به الكثيرون إلا الذي التزموا به. هذا التفسير لاحظ هذا الآن البحث في الزيادة التعبدية أو بعبارة أخرى الإلحاق بالزيادة بحسب مقتضى القاعدة الأولية في إلحاقات الزيادة توسع الزيادة. هذا التفسير. التفسير الثاني الذي اختاره كثيرون من متأخري العصر محشين العروة ربما اليهودي هكذا، أن تفسير بين الروايات لأن السجود زيادة في المكتوبة المقصود منه خصوص في الأركان. إذا أتى المصلي بشيء من الأركان يعني يشابه الأركان صورة فهو زيادة في الصلاة، وإن لم يقصد به الارتباط وإن لم يقصد به الجزئية. هنا المراد من أتى بشيء يشابه صورة الأركان ليس المقصود صورة البدن، يعني ينحني لأجل أن يأخذ شيء، لا لا لا، المقصود مو هذا. أتى برفوع لكن لم يقصد من هذا الركوع، قصد الركوع يعني الخضوع لله، ركوع الخضوع لله، مو أن ينحنى يأخذ شيء، المقصود من الصورة يعني مو صورة البدن، صورة يعني لا، يعني أتى بالركوع كركوع، بعنوان الركوع، لكن لا ركوع للصلاة، أي الركوع ترى مستحب في نفسها، مثل السجود. المرحوم الصاني نقل عنه بات ليلة كاملة راكع، بات مو نايم يعني قاعد جالس راكع، بس من أي ساعة من ساعة المر يقولون استغرق ليلة كاملة في الركوع، خب يقول لهم عضلات يقول لهم إرادة. بعض خب سلام الله على الإمام موسى بن جعفر حليف السجدة الطويلة، سجدة واحدة ما ضرب على الصلاة، فالمقصود أنه يأتي بفعل يشابه صورة جزء، مش يشابه صورة الجزء في صورة شكل البدن، لا هذا ليس محل كلام، مقصود يعني أتى بجزء بنفس عنوان الجزء، عنوان ذات عفوا عنوان ذات الجزء مو جزئية الجزء. شوف لاحظ عندنا ركوع وعندنا جزئية الركوع، شنو الفرق بين الركوع وجزئية الركوع؟ الركوع يعني ينحني بقصد الخضوع لله، هذا الركوع، وإذا انحنى لا بقصد الخضوع لله، انحنى فقط هذا شكل البدن مشابه للركوع، وإلا هو في حقيقة هذا الفعل ليس ركوع أصلا. أو انحنى وهو جالس لأجل رياضة معينة، هذا ليس السجود، صورة البدن صورة السجود، هذا بحث آخر مو كلام، ليس كلام فيه. الكلام يأتي بذات الجزء، يعني ذات الركوع، ذات السجود، ذات السورة، ذات الحمد، ذات التشهد. مثلا لو افترض لو انسان تكلم بالتشهد لا لاجل ان يقر لله بالتوحيد والنبي بالرسالة، وانما لا قرأ التشهد من باب ان يخطبه صوته مثلا، هذا ليس تشهد، يختبر صوته، نبرات صوته شلونه، اشهد ان لا اله الا الله، بس يشوف نبرات صوته صاعده نازله، هذا ليس تشهد، هذا صورته صوره تشهد ليس تشهد. الكلام الذي نحن فيه ان ياتي بذات الجزء، ما الفرق بين ذات الجزء والجزء وبعنوان الجزء، ذات الركوع وجزئيه الركوع، ما الفرق؟ ذات الركوع يقصد الركوع، يقصد الخضوع لله، هذا ذات الركوع. جزئية الركوع يعني ارتباطية الركوع بغيره من الأجزاء. شوف شلون تفكيك الأفعال شلون تصير. ذات الركوع يعني يقصد الخضوع، جزئية الركوع، يعني يقصد ارتباط الركوع بغيره. هنا الكلام الآن في المقام، نحن فارغين عن أن يأتي بذات الأجزاء، لكن تارة يقصدها جزء يعني مرتبطة، تارة لا يقصدها جزء يعني لا يقصدها مرتبطة، بس يأتي بذات الفعل، ذات الجزء، ذات الجزء يعني الذات التي اتصفت قابل أن تتصف بالجزئية أو لا جزئية، ذات الجزء، ذات الجزء قابل أن يتصف، أن يطرأ عليه، أن يلحم بغيره يرتبط أو لا يلحم. كلامه الآن كلام في الزيادة هكذا، أنه لو أتى بذات الجزء من دون أن يقصد لحيمه، ربطه بالمركب، أقصد أنه براني، هل يقع مرتبطان أو لا؟ الكلام في الزيادة وعلى الزيادة هو هذا البحث من حيث الصناعة الفقهية، الدقة والصناعة الفقهية، أن الكلام في كيف يرتبط الشيء بغيره أو لا يرتبط. هناك بحث في هذا المطلب بحسب مقتضى القاعدة، وهناك بحث في هذا المطلب بحسب التعبد، يعني زيادة تعبدية، وليس البحث في إتيان ذات الجزء، ذات الجزء المفروض يصير مفروغ منه، يعني في هذا الفرض وهذا المبحث، أن المكلف أتى سهوا أو عمدا أتى بذات الجزء من دون قصد الجزئية، يعني قصد الجزئية ماذا؟ من دون قصد أن يلحمه، يربطه، يوجد ارتباط بينه وبين البقية. هل تلقائيا يرتبط بغيره أو لا؟ التفسير الثاني يقول في الأركان نعم، إذا قصد فعلا كالركوع أو السجود وإن لم يقصد الارتباط بالمركب، قصد الصلب، ذكر نعمة من نعم الله، خلني أسجد في وسط الصلاة لا تفوتني، كما ينقل عن أمير المؤمنين والسجاد أيضا كذلك، ما يتذكرون من نعمة أنعمها الله عليهما سلام الله عليهما إلا ويسجدا، نوع من الخضوع، نوع من الشكر، إما شاكرا وإما كفورا. فعلى كل إن طبعا احنا مو كلامنا في الأئمة عليهم السلام، لو أراد الإنسان أن في وسط الصلاة أن يسجد، لاحظ هنا لما يريد يسجد يقصد الخضوع لو لا؟ يقصد الخضوع والشكر والانقياد، لكن لا يقصدها أنها مرتبطة بالصلاة. فهل يا ترى هذا الفعل وهو فعل السجود يقع تلقائيا مرتبط بالصلاة أم لا، وإن لم يقصد يقصده بالجزئية، إن لم يقصد ربطه وارتباطه؟ القائلون بهذا التفسير الثاني يقولون في الأركان نعم، إذا كان الفعل هو من الأركان تلقائيا يقع مرتبطا، لأن الأركان طبيعتها بحسب بيان الشارع تختلف عن الأجزاء الأخرى غير الأركان. الأركان لها حيز كبير، لها وتد وبروز معين، فتلقائيا من أن ما أن توجد تلقائيا ترتبط تلتحم، لبعضها تدبنا على هذا المبنى، وهذا كثير من الآن محشين العروة يبنون على هذا المبنى، أنه في السجود والركوع هناك تعبد شرعي من الشارع على أنهما على أن لقاءهما ولو بقصد أنهما أجنبيان على الصلاة، إيقاعهما تلقائيا يكون مرتبطا بمركب الصلاة وزيارة. زين، الرواية وردت في السجود، لماذا تعديتم إلى الركوع؟ يقولون لا، إحنا لا نخص بالسجود، هذا إنما هذا تعليم لكل الأركان. غاية الأمر، بل الركوع طريق أولوية، لأن السجدة الواحدة ليست ركن، فكيف بما هو ركوع وهو ركن أو السجدتان؟ غاية الأمر في الطهور والوقت والقبلة لا يعم هذا التقريب هذه الأمور الثلاثة، لأن في الطهور والوقت والاستقبال غير متصور تكوينا ولا الزيادة، لو تتصور أيضا نقول به مثلا. فإذا هذا التقريب الذي التزمه جملة من المحشين عروة قالوا بأن إتيان ذات الركن وإن قصد به أنه أجنبي على المركب تلقائيا يقع ماذا؟ يقع مرتبطا زيادة هكذا. هذا مشهور الآن، تقريبا كثير يلتزمون به محشين عروة، ولكن إجمالا نبين بأن هذه الرواية بعيدة عن التفسير الأول وبعيدة عن التفسير الثاني، لها تفسير ثالث نعتمده. لها تفسير ثالث هو ماذا؟ لها تفسير ثالث لا يعني ينتج منه تعبد جديد في الزيادة، كي يقال هناك زيادة تعبدية تلحق بالزيادة التي هي بحسب مقتضى القاعدة. لا، هذا التفسير ذات يقول يعني معداه أن تفسير هذه الرواية وهذا التعليل ينبه على نفس مقتضى القاعدة الأولية في الزيادة. مقتضى على وظيفة الزيادة ماذا كما مر بنا؟ أنه لو أتى بشيء من أجزاء الصلاة ناويا بذلك الجزئية، ناويا بذلك يعني ماذا؟ ناويا بذلك أن يربطه ببقية أجزاء مركب الصلاة، حينئذ يكون زيادة. هذا مقتضى على وظيفة كما مر بنا، ناويا بذات الجزء، وعلى ذات الجزء ماذا؟ ينوي أنه جزء يعني مرتبط، حينئذ تقع الزيادة. هكذا كان مطلق على ولي. هذا التفسير الثالث يقول الرواية ليست تبين شيء غير مطلق على ولي، وليس في صلة زيادة تعبدية أصلا، ولا توسعة الزيادة. زين، بيان هذا التفسير الثالث ما هو؟ بيان هذا التفسير الثالث هكذا يقول أن هنا عندما يقرأ المصلي سورة فيها آية العزيمة، يقرأ هذه السورة بعنوان ماذا؟ بعنوان أداء لوظيفة قراءة السورة في الصلاة بعد الحمد. فسورة العزائم يعني متضمن العزائم، عندما يقرأها المصلي يقرأها كجزء، أي جزء، وإذا كان من توابع هذه السورة، يعني سورة عزائم هي، إذا كان من توابعها من لوازمها السجدة، لأن من قرأ آية العزيمة وجب عليه السجود، فمن توابع ومسببات سورة العزائم السجود، وسورة العزائم المفروض أتى بها جزءا أو لا؟ فبها جزءا، توابعها أيضا جزء، يعني مواليدها لواحقها، فتلقائيا هذا السجود ليس براني. شلون براني؟ ليس براني، هو من توابع أحد أجزاء الصلاة، تلقائيا مرتبط إذن، لأنه براني. فإذا كان تلقائيا جزء كان من توابع الجزء فيقول هنا على الإسلام لأن السجود زيادة في المكتوبة، لأن المفروض أن آية العزائم أتى بها جزء، وهذا الجزء هو الذي الخاص، هذا الفرد الخاص من الجزء وهو سورة العزائم هو الذي أوجب لك بعنوان صلاتك، يكون يوجب عليك ماذا؟ سجدة العزائم. سيكون كلمة طبيعة السورة في بعض الموارد، طبيعة السورة الواجبة في الصلاة في بعض الموارد هي توجب عليك السجدة، شبيها الآن الطواف في الصلاة، الطواف في الحج أو في العمرة، الطواف في العمرة يوجب عليك الصلاة أو لا؟ يوجب عليك صلاة الطواف، فالطواف لذلك اعتبر جزء من العمرة والحج، جزء يعني تابع للجزء، تابع للجزء التالي. فهنا سجدة العزائم في الحقيقة ليست منفكة وأجنبية وبرانية عن الصلاة، ما دام إجابها بسبب جزء أو فرد جزء من الصلاة، فبالتالي من توابع الصلاة، شبيه فرصة سجدتي السهو، شبيه فرصة الاحتياط، شبيه شيء آخر، زيادة صغيرة. هذه أكثر كزيادات لأنها خارجة عن التسليم، ما تدخل داخل الصلاة، أما هي داخل الصلاة المفروض. فإذا الصحيح هذا التعبير إشارة إلى نفس مقتضى القاعدة الأولية في زيادة، لأن السجود زيادة في المكتوبة، زيادة في المكتوبة، مقصود هذا. فعلى هذا التفسير ليس في الدين في هذه الرواية تعبد جديد بالزيادة، نقول هناك أن توسع للزيادة إلى الزيادة التعبدية، ولا نقتصر في الزيادة على الزيادة مطلقة الأولية، لا، هذه الرواية ليست فيها تعبد جديد. السجدة سجدة العزيمة لأنها من توابع الجزء، ولو أراد أن يأتي بسجدة شكر بدون أن ينفي الصلاة، لا، ليست هذه الزيادة المكتوبة، لأنه لم يربطها لا هي بالذات ولا بتبع شيء آخر، لم يأتي بدليل. حين أبين لكم بعد شاهد على هذا التفسير، بعدين شاهد الروايات الواردة في جواز إقحام صلاة الفريضة في صلاة الآيات عند ضيق الوقت. هني المصلي أقحم ماذا في ماذا؟ ليس أقحم سجدة، سجدات وركعات وركوعات صلاة برمتها، صلاة الفريضة أقحمها في ماذا؟ في صلاة الآيات. بعد ذلك يتم صلاة الآيات. ستقول لي الآن هنا تعبد خاص بعدم مبطلية الزيادة، لا، أصلا ليس زيادة، فالزيادة دوما وأبدا متقومة بقصد الجزئية، إذا لم تقصد الجزئية لا يلزم في البين ارتباط بين المأتي به والمركب، لا يلزم ارتباط، يعني ليش لا يكون في البين زيادة؟ زيادة لا يكون في البين، محذور آخر يكون في البين، هذا بحث آخر. دققوا في الصناعة الفقهية الآن في المركب، في البحث الخلل في المركبات العبادية أو المعاملية، البحث خطوة خطوة زاوية زاوية. الآن بتقول نتيجة المطلب في خلل من زاوية أخرى، وليكن إحنا كلامنا الآن من هالزاوية، زاوية الزيادة، موجودة زيادة أو لا؟ زيادة موجودة من دون قصد ارتباط، زيادة ما تتحقق، يصير خلل من جانب آخر، نعمة بداية بحث آخر، لكن من هذه الزاوية خلل من زاوية الزيادة لا، ليست بين زيادة. لما؟ لأن الزيادة متقومة بقصد الارتباط، إذا وجد قصد الارتباط، إذا قصد الجزئية فبالتالي زيادة، لم يوجد لا. نعم، إذا لم يوجد قصد الجزئية فلا يكون في البين ارتباط. إذن الصحيح أن تكبيرة إحرام لصلاة أخرى أتى بها نسيانا، الآن قاعد يصلي صلاة الظهر في الركعة الثانية صلاة الظهر، لما قام في الركعة الثالثة أخذه الوهم أنه قد فرغ من صلاة الظهر، فقال خلينا نصلي صلاة العصر. الله أكبر، صليت صلاة العصر الركعة الثانية الثالثة، فأقحم صلاة العصر في صلاة الظهر، هذه ليست زيادة في الظهر، لأنه لم يقصد من التكبير هذه أنها ماذا جزء في صلاة الظهر، قصد أن يبتدئ بها لصلاة أخرى. البحث ليس في زيادة، بحث آخر. ما هو البحث الآخر؟ هذا بحث آخر لابد من خلفه. البحث الآخر في الحقيقة يكون من باب إقحام صلاة في صلاة، وهل إقحام صلاة في صلاة مبطل أو ليس مبطل، وهذا بحث غير زيادة. هذا البحث كما سيأتي إن شاء الله مجرد إقحام صلاة في صلاة ليس زيادة ولا مبطل في نفسه، باعتبارنا أنه لم يتكلم بكلام آدمي، لما يشبه في صلاة أخرى تكلم بكلام آدمي، لا زاد في الأركان، لا لأن لا يقصد الجزئية. إذا ما المحذور فقط؟ المحذور الوحيد في إقحام صلاة في صلاة، المحذور الوحيد هو ماذا؟ هو محو صورة الصلاة الأولى، انقطاع هيئة الاتصال في الصلاة الأولى، فقط هذا هو المحذور. لكن هذا المحذور لا يقع دائما إذا أقحمت صلاة في صلاة، مثل ما نحن فيه، ما نحن فيه وهو التكبير، إذا فقط أتى بتكبيرة لصلاة العصر وسط صلاة الظهر، بمجرد التكبيرة لا تنمحي صورة الصلاة الأولى ولا تنقطع هيئة اتصالها، لو فقط اقتصر على التكبيرة أو حتى تكبيرة وحمد لم يأتي بركعة أو ركعتين من صلاة العصر، فقط أتى بتكبيرة العصر، هذا المقدار لا يحصل صلاة الظهر ولا يقطع الهيئة الاتصالية، فبالتالي لا الإقحام مبطل ولا انحاء الصورة وانقطاع الاتصال مضطرب ومضطرب في كل فروض إقحام صلاة في صلاة. في بعض موارد إقحام صلاة في صلاة تنمح الصورة كما إذا تمادى في الصلاة الثانية، أما إذا لم يتمادى في هذه الصلاة الثانية لا تنمحي صورة الصلاة الأولى ولا تنقطع هيئة اتصالها، يقع غلط في البين، غلط لا يرتبط بالصلاة الأولى، فيتذكر يرجع يصلي الصلاة الأولى. لذلك ليس في البين أي إشكال، لا هي زيادة ولا الإقحام اللي هو غير زيادة ولا الإقحام الذي هو غير زيادة دوما يوجب المحا الصورة. إذا أتى ركعة أو ركعتين أنت من محا التذكرة، أما إذا لم يأتي فلا لا يكون في البيت، حتى المحا الصورة هم لا تنمحي، إنما الخلل في إقحام صلاة في صلاة في بعض موارد إقحام صلاة في صلاة، المحذور الذي يترتب انقطاع الهيئة الاتصالية، وسيأتي إن شاء الله في مباحث لاحقة فرق بين الهيئة الاتصالية وبين ماذا؟ محو صورة الصلاة. ولو كثيرين ربما في أذانهم حتى ربما بعض جملة من الأعلام لا يفككون بين محو، تذكرون الأفعال النافية للصلاة، فعل ماحي لصورة الصلاة أو القاطع. في الواقع عندنا ثلاث حيثيات بس أنا ما ألخبط فيها الآن، مو محل إعلان بس كثيرست فقط حصلوه. عندنا قاطع للصلاة، عندنا هيئة اتصالية، عندنا ماحي للصورة. كثير من الأعلام دمجوا بين هذا القاطع والمانع والهيئة الاتصالية والماحي لصورة الصلاة، لكن هذه حيثيات أربع بينها عموم خصوص من وين؟ بينها عموم خصوص من وين؟ وهذا هو الذي سبب التباس أنها شيء واحد، لكنها أشياء أربعة: حيثيات هندسية صناعية فقهية أربعة أربعة: قاطعية، مانعية، هيئة اتصالية، ما صورة الصلاة التي يقال ماحية صورة الصلاة. أنا لا أريد أن أخوض فيها، بحث واقعي معقد وعميق، لكن فهرسيا فقط ذكرت أربع حيثيات، شفت فقط أربع حيثيات. إقحام صلاة في صلاة غاية ما يوجب ليس محظور صورة الصلاة، يوجب قطع الهيئة الاتصالية، وهذا في صلاة الآيات والفريضة صوره الشارع، مو فقط في صلاة الفريضة والأكثر وغشاء، أو في مواد الاضطرار صوره الشارع، أما في غير مواد الاضطرار الهيئة الاتصالية مطلوبة. هنا لا، هنا لو اقتصر على مجرد تكبيرة الإحرام لا الهيئة الاتصالية انقطعت، لا محو الصورة صار، لا زيادة صارت، هيش ما صار شيء، يكمل صلاته. الماتن قال فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها، لا حاجة فيها، احتياط استحباب وليس وجوبي. هذا المقدار من إقحام صلاة، بمجرد إقحام صلاة صلاة، ليس كل إقحام صلاة صلاة ماحي إلا إذا تمادى في الصلاة الثانية. وصلى الله على محمد وعلى آله.